أن يقول هذا أوان انقطاع الأبهر مني بعد أن قال ما ذلك أكرد خيبر تعاوذني، ولكن الله سبحانه وتعالى منعه حتى يتم أجله، حتى يتم أجله. فهم والعياذ بالله عندهم هذه الجرأة العظيمة وهي قتل الأنبياء بغير حق. نعم إلا ينطبق عليه والله يعصمه من الناس، فعصمه الله حتى بلغ، لأن الله قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، يعني حتى تبلغ الرسالة وقد بلغ من الناس. نعم نعم إذا قلنا إنه مات بسبب هذه الأكلة ومات شهيد، أنه ظلم هذا اللي حصل من هؤلاء اليهود. نعم هو لما قال بلغ، هو لما قال بلغ يعني إذا صح هذا أن الرسول مات بسبب هذه الأكلة، سمعنا يا أيها الرسول بلغ والله يعصمك، يعني فلن يستطيع أحد أن يقول بينك وبين تبليع رسالتك، ولكن إذا جاء الأجل انتهى التبليع. ثم قال ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. قوله ذلك هل مرجع الضمير الإشارة هو مرجع الإشارة في الأولى فيكون كررت تأكيدا، أو إن مرجع الإشارة هو الكفر والقتل؟ الظاهر أنه الكفر والقتل، وعلى هذا فتكون المعاصي التي بعدها ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون تكون سلما للكفر والقتل، يعني قتلوا كفروا وقتلوا بما عصوا بسبب عصيانهم واعتدائهم. ونجيب المؤذن نكمل عليه الزال ما في دراسة إن شاء الله، خبروا الجماعة. نعم الله الظاهر بس الزال يمكن إن شاء الله أرجع بعد بكم. الله الصلاة القائمة في آل محمد صلى الله عليه وسلم رحمة الله عليه. قوله ذلك بما عصوا البال السببية، وما بقول بما عصوا مصدرية أي بعصيانهم، وقوله وكانوا يعتدون معطوفة على قوله بما عصوا أي وبما كانوا يعتدون أي وبكونهم معتدين. والفرق بين المعصية والعدوان إذا ذكر جميعا أن المعصية فعل ما نهي عنه، والاعتداء تجاوز ما أمر به، ففعل ما نهي عنه يسمى معصية والاعتداء تجاوز ما أمر به، مثل أن يصلي خمس ركعات مثلا. وقيل بالعكس، وأن المعصية ترك المأمور والعدوان فعل المحظور، وسواء هذا أو هذا فالمهم أن هؤلاء اعتدوا وعصوا، فما قاموا بالواجب ولا تركوا المحرم، فلذلك تدرجت بهم الأمور حتى كفروا بآيات الله وقتلوا رسلهم. وفي هذا دليل إلى ما دليل لما ذهب إليه بعض أهل العلم من أن المعاصي تريد الكفر، وهو كذلك، فالإنسان إذا فعل معصية استهان بها ثم يستهين بالثانية ثم بالثالثة وهكذا. وقد مر علينا أبيات في تفسير التقوى لعلكم تستحضرونها، يقول هل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وهذا صحيح، إذا تراكمت الذنوب على القلوب حالت بينها وبين الهدى والنور، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. لأن من الشرع من قبلنا شرع لنا إن لم يرد شرعنا بخلافه فكيف وقد أتى بوثاقه. ثانيا استفاد منها أيضا أن الله سبحانه وتعالى هو الملجأ للخلق، فهم إذا مسهم الضر يلجأون إلى حكم الشيطان والثلاث، فهم يلجأون إلى الله سبحانه وتعالى. ثالثا أن الرسل عليهم الصلاة والسلام كغيرهم بالافتقار إلى الله سبحانه، فلا يقال إن الرسل قادرون على كل شيء وأنهم لا يصيبهم السوء. وفيه أيضا دليل على رأفة موسى بقومه بقوله وإذا استسقى موسى لقومه، وفيه دليل على جواز التوسل بالصالحين، لكن التوسل بأي شيء؟ بدعائهم، وأما بذواتهم أو جاههم فلا يجوز، لأن ذلك ليس بوسيلة. والمقصود بالتوسل سلوك السبيل الموصلة إلى المقصود، فهين هذا التوسل. وكون هذه الطريق توصل إلى المقصود لا يثبت إلا بدليل من الشرع، إلا بدليل من الشرع. وعلى هذا فما لم يرد به الشرع فإن التوسل إلى الله به يكون من باب التشريع في دين الله ما ليس منه. ولهذا عد أهل العلم المحققون منهم التوسل بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم أدوه من أنواع الشرك. وفيها أيضا دليل على أن الله سبحانه وتعالى قادر وجواد، لأن العاجز لا يستسقى والبخيل لا يعطي، ليس كذلك؟ ولهذا أجاب الله. وفيها أيضا دليل على إثبات سمع الله سبحانه وتعالى بقوله فقلنا، لأن الف هنا السببية، فقلنا يعني فلما استسقى قلنا، فدل على أنه أن الله سمع استسقاءه فأجابه. وفيها أيضا دليل وهو أيضا من أدلة هامة إثبات وجود الله تعالى للمنكرين، فإن إجابة الدعاء دليل على وجود المدعو. وكان في القرآن من ذكر الآيات التي فيها أن الله أجاب الداعي، ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له، إلى غير ذلك. وفيه دليل على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى، حيث إن موسى صلى الله عليه وسلم يضرب الحجر بالعصا فيتفجر عيونا، وهذا جرت العادة بمثله.
لا بمثله
يعني إن الحجر لكن مو بهذا الشكل، ما جرت العادة بمثله، فهو دليل على قدرة الله، وأنه ليس الأمر كما يزعم الطبيعيون، إنه طبيعة، إذا كانت الأمور بالطبيعة ما تغيرت وبقيت على ما هي عليه. وفيه دليل على آية من آيات الله سبحانه وتعالى يصدق بها نبيه موسى، قل لا، وقد تعلق بهذا العصا عدة آيات، منها أنه ضرب به البحر فانفلق، وضرب به الحجر فانفجر، وأكل سحر السحر، نعم، وانقلبوا حي. وفي دليل على حكمة الله تبارك وتعالى، حيث جعل هذا الماء المتفجر 12 عينا لفائدتين. الفائدة الأولى السعة على بني إسرائيل، لأنه لو كان عين واحدة لحصلت عليهم المشقة بالزحام، ثانيا الابتعاد عن العداوة والبغضاء بينهم، لأنهم كانوا 12 أصناطا، فلو كانوا جمعوا في مكان واحد مع الضيق والحاجة إلى الماء لحصل بينهم نزاع شديد، وربما يؤدي إلى القتال، ربما يؤدي إلى القتال. فهذا من رحمة الله تبارك وتعالى ببني إسرائيل حيث فجره 12 عينا. ولهذا أشار الله إلى هذه النعمة بقوله قد علم كل أناس مشربهم، كل أناس من بني إسرائيل. نعم. وفيه دليل على أن الله سبحانه وتعالى يذكر بني إسرائيل بهذه النعم العظيمة لأجل أن يقوموا بالشكر. ولهذا قال كلوا واشربوا ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وفي قوله كلوا واشربوا يستفاد من هذا أن ما خلق الله تعالى من المأكول والمشروب للإنسان فالأصل فيه الإباحة والحل، لأن الأمر هنا كما أمر للإباحة، فما أخرج الله لنا من الأرض أو أنزل من السماء فالأصل فيه الحل، فمن نازع في شيء فمن نازع في حل شيء منه فعليه الدليل. نعم، في حل شيء منه وقال هذا ليس بحلال بل هو حرام، نقول عليك الدليل. ما هو الذي الأصل فيه الحظر؟ العبادة. وأما المعاملات والانتفاعات بما خلق الله فالأصل فيها الحل والإباحة. نعم. طيب، ويستفاد من هذه الآية تحريم الإفساد في الأرض لقوله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، والأصل في النهي التحريم. ويستفاد منها أيضا أن المحرمات تقبح بحسب حال الفاعل لقول كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا، فإنه لا يليق بمن وسع الله له في الرزق وأعطاه ما تقوم به حاجته بل كماله، لا يليق منه أن نكمل أن يسعى في الأرض فساد، بل اللائق به أن يقوم بشكر هذه النعمة فيسعى في الصلاح لنفسه وفي الإصلاح لغيره. في شيء بعد من الآية؟ أن المعاصي سبب لفساد الأرض، لأن الله تعالى يقول وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عمل. هذا ذكر الموجب. وقال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. هذا أيضا ذكر الثالث. ويقول تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم شفى البلوى، فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا، والمراد الفرح هنا فرح البطر، إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بعثة فإذا هم مبلسون. نعم. نعم. لأن لك المعروف من المن والسلوى فيما سبق ذكر المن والسلوى وهو من باب الأكل. كيف؟ ما لا تفكر هل تفكر هذا طلب أو من عند نفسه؟ الله أعلم. ثم قال تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هذا أيضا يستفاد من هذه الآية الكريمة عدة فوائد. أولا لؤم بني إسرائيل وسفههم حيث إنهم طلبوا أن الله يغير لهم هذا الرزق الذي لا يوجد له نظير بقولهم لن نصبر على طعام واحد. ما هو الطعام الواحد؟ المن والسلوى. والمراد بكونه طعام واحد هو طعامين يعني وتيرة واحدة حال واحدة. هذا المراد يعني ما نصبر على هذه الحال ما عندنا إلا هذا فقط نبي أشياء. وفي أيضا استفاد منها دليل على غطرستهم بقولهم ادعوا لنا ربك ولم يقولوا ادعوا لنا ربنا أو ادعوا لنا الله ربك. كان عندهم والعياذ بالله أنفة مع أنهم كانوا هم المؤمنين بموسى ومع ذلك يقولون ادعوا لنا ربك مثل ما قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. فهم والعياذ بالله عندهم لؤم وغطرسة جدرية. وفيها أيضا دليل على انحطاط همة بني إسرائيل حيث طلبوا الأدنى عن الأعلى. طيب وفيها أيضا أن من اختار الأدنى على الأعلى ففيه شبه من اليهود ومن ذلك هؤلاء الذين يختارون الشيء المحرم على الشيء الحلال. وقد قصصت عليكم قصة الرجل اللي كان إلى جنبي في الطائرة وأعطوه حلاوة مثل العادة. نعم ولا لا؟ اي قصصتها عليه أقصه الآن. أعطوه حلاوة وقال أنا شدوا بالحلاوة قلت هذه الحلاوة لأنه ما عمره ركب الطيارة إلا هالمرة. قلت هذه الحلاوة يقولون أنها خففة عن الإنسان الضغط ولا في الهدان ولا شيء. والله بس أنا مشتهي الزقار. قلت له هذه أطلب ولكن الإنسان تصمم رح هناك ولا أصبر لين تطل مطالقة فيه وكيف شفر الله. قال لها أجل أصبر لين أصبر المهم. على كل حال شيخ النبي صلى الله عليه وسلم يعني يختار هذا على هذا. ونسمع ان المبتلين بالدخان انهم عند الافطار في رمضان اول ما يفطر بالسجارة. هذا اللي احنا سمعنا يعني فطور التمر اللي هو السنة ما يفعل اللهم عافية. فهذا فيه شبه من بني اسرائيل بل اشد من بني اسرائيل لان بني اسرائيل اختاروا شيئا مباحا نعم وهؤلاء يختارون شيئا محرما. وفيها ايضا دليل على ان علو همة المرء أن ينظر للأكمل والأفضل في كل الأمور ينظر للأكمل والأفضل. وفيها دليل أيضا على أن التوسع في المآكل والمشارب إذا لم يصل إلى حد الإسراف فإن الإنسان يحمد عليه. وأن من حرم أو تورع عن شيء مما أحل الله له فإنه من الورع المذموم. وجه ذلك أن هؤلاء استبدلوا ما هو خير استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. فمن ترك شيئا من المباحات لغير قصد شرعي لغير غرض شرعي وإنما تورعا وتزهدا فإنه مذموم. أما إذا كان لغرض شرعي مثل ما ذكر عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه في عام الرمادة اجتنب اللحم وقال ما يمكن أني أجعل دامي إلا خل التمر يعني ما أكل اللحم يعني كيف أني أشوف الناس يعين في هذا العام وأنا أشبع من اللحم. فإذا كان لغرض شرعي فلا بأس به وأما تزهدا فهذا ليس من الأمور المشروعة ولا من المحمود. بل قال الشيخ الإسلام إن هذا أمر مذموم.
الجهد الشيخ ما أبغى رد شرعي هنا
الزهد نفسه ما هو
واجب. بلى
يعني ورد في حديث المدح
الزهد
هنا
لكن ما هو الزهد
لا الجلدين مرقعة
لا 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 هذا التزهد الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة والوراء ترك ما يضر في الآخرة الزهد ترك ما لا ينفع والورع ترك ما يضر وإن كان بعض الناس يظنون أن الورع والزهد معنى واحد لكن ليس صحيح فمثلا اللي يتجنب المباحات استغناء عنها بما هو أنفع إيش سمى هذا زهد يدعها ليتوصل إلى ما هو أنفع في الآخرة يعتبر زاهدا والذي يدع المحرمات اشتغالا بالمباحات وإن لم تكن أنفع في الآخرة هذا يسمى ورعا يسمى ورعا فحين نقول الزهد مو معنى أن الإنسان يتقشف التقشف ليس بمحمود إلا إذا كان لغرض شرعي لغرض شرعي والغرض الشرعي مثل ما ذكرنا عن عمر أو مثلا أفرض الإنسان مثلا بين أناس فقراء ولو لبس مثلا ما يليق به وبغناه كسر قلوبهم وحصل لذلك أثر لنفوسهم هذا أيضا تركه من الأمور التي قد يحمل عليها المرء هنا وفي هذا دليل على حل البخور والقصة والفوم والعدس والبصل من أنت وخذ؟
الله
لا ها؟ إهبطوا مصرا؟
لا
الله يخرج السموم
إن لكم ما سألتم
إهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم فإن لكم مما يباح لكم ما سألتم فإذا قال قائل هذا في شريعة موسى قلنا وشريعتنا لم ترد بخلافه بل وردت بوثاق فإنه قدم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قدر فيها بقول فكره أكلها فلما كره أكلها ورآه بعض أصحابه أيضا كره فقال الرسول قذبوها ثم قال كل فإني أناجي من لا تناجي فأباحها لهم وكذلك في خيبر لما وقع الناس في البصل وعلموا من كراهة النبي عليه الصلاة والسلام لها قالوا حرمت فقال إنه ليس بي تحريم ما أحل الله فبين أنه حلال فهو حلال حتى في شريعتنا يعني الشريعة الإسلامية جاءت بوفاق هذا الأمر مع أنه لو لم تأتي بوفاقه ولم تأتي بخلافه فالصحيح أنه
على الأصل
أنه على الأصل وفي هذا دليل على جواز إسناد الشيء إلى مكانه لا إلى الفاعل الأول لقوله مما تنبت الأرض والذي ينبت الله سبحانه وتعالى ونأخذ من هذا فائدة ثانية وهو إسناد جواز إسناد الشيء إلى سببه الحقيقي الذي ثبت أنه سبب شرعا أو حسا بدون أن تقرنه بالله مو بلازم ليس بلازم مثلا إذا قلت هذا الرجل مثلا ميت من الجوع وأتيت إليه بخبزه وأعطيته قلت لولا أكله الخبز لهلك يجوز ولا ما يجوز يجوز هذا جائز إسناد الشيء إلى سببه الذي ثبت حسا أو شرعا أنه سببه هذا لا بأس به المحذور أن تثبت السبب الأول اللي هو تقدير الله مع السبب الثاني مقرونا شبه بالواقع هذا هو المحذور هذا هو المحذور لأنك حينئذ تسوي بين الله وبين هذا السبب مثل أن تقول لولا الله والخبز لهلك هذا ما يجوز لأن هذا تشريك لله سبحانه وتعالى بغيره بحرف يقتضي ايش ما التشريك يقتضي التسوية
وأما التشريك مع عدم التسوية فلا بأس بإذن الله ثم فلان. الحاصل الآن نقول في هذه الآية دليل على إضافة أن إضافة الشيء إلى سببه الحقيقي شرعا أو حسا لا بأس به، ولكن المحذور أن يكون مقرونا مع الله بالواقع الذي يقتضي التسوية. طيب إذا قال قائل أليس الله تبارك وتعالى قد ذم قارون حينما قال إنما أوتيته على علم عندي، على علم عندي، فنسب حصول هذا المال إلى العلم، وهو صحيح قد يكون هو السبب. قلنا لأن هذا الرجل أنكر أن يكون هذا من الله، ومعلوم أن الإنسان إذا أضاف الشيء إلى سببه بإضافة سبب أولا وآخرا فهو محرم، ما يجوز. حتى مثلا لو قلت هذا أنا الذي صنعته، ولولا أني صنعته ما استقام وما أشبه ذلك، لولا بين هذا البناء ما استقام، إذا نويت أنك مستقل به من الله فهذا لا يجوز، هذا هو. أما إذا أضفته إلى السبب الحقيقي الدال عليه الشرع أو الحس بدون أن يكون لك عقيدة بانفراد هذا السبب به فهذا لا بأس به. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في عمه أبي طالب لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، فأضاف التخفيف على أبي طالب أضافه إلى نفسه صلى الله عليه وسلم، قال لولا أنا. هذا الأثر ينظر فيه، وإذا صح عن ابن عباس فإن قصده سد باب الذريعة لأناس يخشى عليه. نعم.
هل هذا صار الأمر كله؟
أي
جواز هذا؟
هل الأفضل أن تقول لولا كذا؟ لا، الأفضل أن تقول لولا أن الله قدر كذا، هذا الأفضل. نعم. قال وفيه أيضا دليل على توبيخ موسى عليه الصلاة والسلام لبني إسرائيل، وأن مثل هؤلاء يوبخون، الذي يستبدل الأدنى الذي هو خير مستحق للتوبيخ، لأن موسى وبخهم حيث قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. نعم. وفيه دليل على أنه يجوز للإنسان أن يعتذر عن الوساطة إذا لم يكن لها داعي، لأنه قال اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، ما حاجه أني أدعو الله أن يخرج لكم مما تنبت الأرض، ولا لا؟ إذن أحيانا يأتيك بعض الناس يقول توسط لي إلى فلان، أكتب لكم لهذه المهمة، ثم إنك تقول اذهب أنت وحاول، إذا لم تستطع فأنا مستعد، أو الأحسن أنك أنت على طول تأخذ وتتوسط. الأحسن الأولى لسببين. السبب الأول أنك تحمي وجه هذا الرجل من التذلل لك، لأنه إذا توسطت له فسوف تكون هذه في جبينه إلى يوم القيامة، هذه واحد. الأمر الثاني أنك إذا فعلت هذا ربما تفتح عليك أبوابا لا تستطيع إغلاقها، ثم ينسد الباب من فوق، فهمين لما الكلمة هذه؟ يمكن إذا كل من جاء على حالته توسط يجيك ناس ما تستطيع التخلص منه، ثم ينسد عليك الباب من فوق. كيف ينسد؟ إذا رأوا كل يوم عندهم ثلاث وساط أو أربع وساط منك ترك، قال هذا ما يحتاج أنني نقل وساطته، وهان عليهم ردك، ثم يردونك في أمر قد يكون من المهم أن يقبلوا شفاعتك. هذه المسائل ينبغي الإنسان أن يكون فيها حازما مغلبا للعقل على العاطفة، ولا أحيانا الإنسان يرحم الشخص يقول ليش ما أتوسط،
فإذا كان عنده استعداد إذا رأى وجهة نظر الصحيحة وعنده استعداد إنه إذا سدت الأبواب أمامه فإنه يتوصل، يكون هذا خير للطرفين، خير للطرفين وللمصلحة العامة. وقد رأينا أثر ذلك في مسائل كثيرة، إنه يكون الإنسان ما يكون دائما يتوسط، هذا أسهل وأحسن له أيضا لدى المسؤول الأول هنا. طيب، كون موسى عليه الصلاة والسلام يمتنع أن يسأل الله مع أن الدعاء عبادة نفسه، الدعاء نفسه عبادة، ولم يسأل الله لهم، وإنما قال اهبطوا مصرا أي بلد تنزلونه فإنكم تجدون الذي سألتم. نعم.
ما قال إن هذا حقير بلد الله؟
لا 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 أبدا، جاء في الحديث يسأل أحدكم ربه حتى شرع تنامه. لا، ما هو قال الإنسان يسأل كل شيء كل حاجة. نعم، المعنى أنه أي مصنع يتسهل لكم بعد فيه
يحتج بمصر إلى مصر، يعني مصر فعلا هم ولا مصر ببلدنا؟
لا، من بلدكم.
وربنا أوحى لموسى أنه روح مصر خذوه.
لا لا، الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى ملكهم مصر من يوم أغرق فرعون، قال ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. وفي الشعراء قال أورثناها بني إسرائيل. نعم.
وطلبه للأدنى مع وجود الأعلى.
نعم.
ما قولكم أصلا عن رضعنا الطيب اللي تذهب الآن مع
نجاري؟ والله قولنا إن هذا خطأ، هذا خطأ، وقد اعتمد الناس فيها على فتوى ينسبونها لبعض العلماء وأظنها ليست بصحيحة. يقولون إن الطعام إنما يكون مالا ومطعوما حينما يطعم ويصل له أثر، وهذا الكتافر ما هو مطعوم، ولكن هذه ما أظنها تصح عما نسلت إليه. وأنا أرى أن مثل هذه المسائل ينبغي أن يحط يعني شيء خاص للطعام، وإلا بس ما أظنهم يلتزمون، وإلا يلتزمون بأنهم يعني يمحشون هذه الأشياء، يمحشونها قبل غسلها في أشياء بحيث لا يبقى لها أثر من الطعام، ولا هذه مشكلة. والمشكلة الأخيرة، المشكلة الآن اللي نسمع أن النجاري هذه الحين تعمل بالمدن، إنهم ما يسمحون معها بالبيارات
داخل البيت، داخل
البيت
ما
يعني حتى في هذا
الحمد لله دعانا
ها
خلي داخل البيت
ما يخل
قليلا من السور
ما يخل يأتون المصير. نعم. وفي هذا دليل في الآية دليل على ضرب الذلة على بني إسرائيل وضرب المسكنة. نعم، وقد ذكرنا أن هذه الآية المطلقة مقيدة في آية أخرى بالنسبة للذلة ولا بالنسبة للمسكنة؟ بالنسبة للذلة فقط، أما المسكنة فهي باقية. نعم، والمراد بالمسكنة هنا الفقر القلبي أو الفقر الحسي، القلبي وقد يكون الحسي أيضا، لكن من نظر الواقع باعتبار الوقت الحاضر وأن حقيقة الأمر أن اليهود ملكوا اقتصاد الدنيا كلها، كل الاقتصاد في الشرق والمغرب كل بايد اليهود الآن، عالم بأن المقصود بالمسكنة هنا القلب، المسكنة القلبية. أما الذلة فإن الله تعالى في سورة آل عمران قيده فقال إلا بحبل من الله وحبل من الناس. هنا المسكنة مطلقة، لأنه إلا بحبل من الله وحبل من الناس وضربت عليهم المسكنة بدون استثناء. وفي هذا دليل على أن بني إسرائيل لا يقومون للمسلمين لو حاربوهم من قبل الإسلام. من هو؟ لأن ضرب الذلة بسبب المعصية. نعم، فإذا كانت كذلك فإذا حوربوا بالطاعة والإسلام فإنها لا شك أنه سيكون الوبال عليه. وقد قال الله تعالى: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. الفائدة الثانية، ما أجعل عندكم هذا الفوائد نسيت، الرابعة عشرة. نعم، غير الرابعة عشرة استحقاق بني إسرائيل للغضب بقوله: وباء بغضب من الله، ووقوع الغضب عليه استحقاقا من باء ووقوعا من قوله بغضب من الله سبحانه وتعالى. طيب، الفائدة الخامسة عشرة إثبات الأسباب بقوله: ذلك بأنهم، لأن الباء للسببية. الفائدة السادسة عشرة أن الكفر بآيات الله سبب للغضب والذل والمسكنة، لقول ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. والفائدة السابعة عشرة عدوان بني إسرائيل الذي لا منتهى فوقه فيما نعلم، وهم أنهم جمعوا بين الكفر بالله والقتل بأنبياء الله بقوله: ويقتلون النبيين بغير الحق. الفائدة الثامنة عشرة أن قتل الأنبياء قتل بغير حق. أولا، لأن ذكرنا أن القيد هنا ليس قيدا يخرج بهما مفهوم، بل هو قيد ببيان الواقع والتعليل. الفائدة التاسعة عشرة أن المعاصي سبب للكفر. من أين تؤخذ؟ ذلك بما عصوا، يعني كفرهم بآيات الله وقتل الأنبياء أسبابه العصيان، لأنهم لما عصوا تمردوا. ولهذا قال أهل العلم إن المعاصي بريد الكفر، وهذا حقيقة، لأن المعاصي والعياذ بالله تحرق سياج القلب حتى يصل إليه الكفر. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وذكرنا في التفسير إن بعض العلماء يقول إن ذلك الثانية هي الأولى ويكون عللت بالكفر وقتل الأنبياء والمعصية والعدوان، ويجعلون الكفر معصية وقتل الأنبياء عدوان، يجعلونه عدوان، يقول من ذلك بما عصوا هو معنى قوله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، وكانوا يعتدون هو معنى ويقتلون النبيين بغير الحق، ويكون تكرار الإشارة للتوكيد. ولكن الأفضل عدم ذلك، لأنه من القواعد المعروفة في أصول الفقه أنه إذا دار الأمر بين التأسيس والتعطيل بين والتوكيد بين التأسيس والتوكيد الأصل التأسيس، لأن التوكيد معناه زيادة أحدهما توكيدا، والتأسيس أن كل منهما أصل، وهذا هو الأصل في الكلام. وفي دليل على أن بني إسرائيل جمعوا والعياذ بالله بين المعاصي اللي هي معصية الخالق وبين العدوان، بين المعاصي والعدوان. قيل إن المعصية المحرم والعدوان الزيادة على الواجب، إنهم يزيدون في الواجب غلوا أو نقصا، وأما المعصية فهي فعل محرم، فترك الصلاة مثلا نسميه معصية، نسميه عدوان اعتداء، أو نسميه معصية معصية لأن ترك واجب.
انتهاك المحرم كالزنا عدوان. انتهى. ايه نعم. وفي هذا الآية إثبات الغضب لله سبحانه وتعالى لقوله وباعوا بغضب من الله. وقد بينا أنه صفة حقيقية يجب إثبات الله على وجه الحقيقة. وفيها أيضا بيان حكمة الله حيث ربط الأشياء بأسبابها ذلك بأنهم ذلك بما عصوا. وهذا من الحكمة أن تكون الأسباب مؤثرة. ولكن لاحظوا أن الأسباب قد يكون لها موانع. قد توجد الأسباب ولكن يوجد موانع أقوى منها. نعم. وهذا من الحكمة أيضا لأن الموازنة بين الأمور وكون المانع قد يغلب السبب والسبب قد يقع عن المانع هذا لا شك أنه من الحكمة. نعم. فالله سبحانه وتعالى له الحكمة في كل تقديره وفي كل شرعه. في شيء بعد؟
حتى الإسراف.
نعم. الإسراف مجاوزة الحد. مجاوزة الحد هو الإسراف. وفي كل موضع بحسب. لأنه قد يكون هذا الفعل هنا إسرافا وفي بلد آخر ليس بإسراف. وقد يكون هذا الفعل إسرافا بالنسبة لفلان وليس إسرافا بالنسبة لفلان. وقد يكون هذا الفعل إسرافا في هذا الزمن وليس إسرافا في زمن آخر. نعم. تعثوا العثو الإفساد. العثو الإفساد والمعصية مخالفة الأمر. لا منهم واحد لكنهم ثلاث معنى. لأن الإفساد يكون بالمعاصي يعني ثلاث معنى ولكن مهم معنى عفا عفا ما يمكن تكتب ذلك عفا بمعنى عفا. نعم.
سوء الظن الخائف من أدتها الاسم المجرد قول اليامس.
اي والله ربما يؤخذ منه سوء أدب. وهذا إذا ثبت أنهم مأمورين بأن ينادوه باسم الرسالة مثلا وأن يدعو باسمه وهذا ما أدري عنه. لكن على كل حال فيما حسب عرفنا الآن بقطع النظر إن منادات الإنسان الكبير باسمه يعتبر نوع من سوء الأدب ولا لا؟ حتى لو قلت مثلا الإنسان أكبر منك سنا يا فلان باسمه يرى الناس إن هذا سوء أدب. فكيف عاد إذا كان أكبر منه قدرا ومنزلة عند الله سبحانه وتعالى وهو سوء أدب الحقيقة. ولهذا قال الله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. والصواب هنا أن دعاء مصدر مضاف إلى الفاعل وإلى المفعول بمعنى أنه يجوز أنه مضاف إلى الفاعل ويجوز أن يكون مضافا إلى المفعول. إذا كان مضاف إلى المفعول يصير لا تجعلوا دعاءكم الرسول كدعاء بعضكم بعضا يعني ما تنادون باسمك كما تنادون كما ينادي بعضكم بعضا. وإذا جعلناه مضافا إلى الفاعل صار لا تجعلوا دعاء الرسول إياكم إذا دعاكم إلى شيء لا تجعلوه كدعاء بعضكم بعضا فتخالفوه كما يخالف بعضكم بعضا. ويرشح هذا قوله قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادا فليحذر الذين يخالفون عنه أن تصيبهم فتنة. نعم.
من تصيب الله على الناس على الرسل أي يخطئهم
هل إيش؟ هل إيش؟
هذا يعني من تصليب الناس على الرسل
من تصليب؟
نعم. يعني هل هذا اغفال من الله للرسل؟
لا لا الأنبياء؟ لا أبدا. بل هذا الحقيقة من زيادة أجرهم في صبرهم ومن بيان حكمة الله سبحانه وتعالى حيث يأخذ هؤلاء بالانتقام. مع أنه ما قتل أحد من الرسل أمر بالجهاد. كل من أمر بالجهاد انتصر. لأن الله يقول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وهذا هو الجمع بين الآية هذه التي في الآية الأخيرة وبين قوله ويقتلون النبيين بغير الحق. فإنه هذه أحاديث نسينا نذكرها الجمع بين الآيتين.
فإن بعض العلماء يقول إن الجمع بينهما أن الذين قتلوا لم يؤمروا بالجهاد، وأن من أمر بالجهاد من الأنبياء نصر. ومنهم من يقول إن نصرهم في الدنيا في إقامة الحجة على أعدائهم وبيان صدقهم، فيكون نصرا في القول والحجة. ومنهم من يقول أيضا إن لنا ننصر رسلنا والذين آمنوا ببقاء ذكرهم وتخليدهم، ذكر من حسن، وأنهم قاموا برسالة الله وأدوا الأمانة ولكن قتلهم أعداؤهم. ولكن الأقرب الوجه الأول، وأن كل من أمر بالجهاد، لأنه لو أمروا بالجهاد وصارت النتيجة الهزيمة المطلقة صار الأمر بالجهاد عبثا ينزه الله عنه. فأقرب الأقوال أن هذه الآية إن لننصر رسلنا، المراد بهم الذين أمروا بالجهاد. نعم.